الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد في فضل حفظ السنة ونقلها وتبليغها للأمة نصوص كثيرة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. والنصوص التي وردت في الدعوة إلى الله، في ترغيب الخلق في أن يبلغوا شرع الله ودينه، من مثل قوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومن مثل قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، تشمل تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة على ما ورد في النصوص من الأمر بالتمسك بالسنة، وأنها وحي من عند الله كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما جاء في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن طريق التمسك بالسنة تبليغها للخلق وإيصالها إليهم. وقد ورد في عدد من الأحاديث الترغيب في نشر الإنسان لأربعين حديثا، ولكن هاتلك الأحاديث التي وردت في تخصيص ذلك بعدد الأربعين لأهل العلم فيها كلام من جهة إسنادها، إلا أن كثيرا من أهل العلم كتبوا مؤلفات في الأربعين، في أربعين حديثا. ومن هؤلاء الإمام العالم الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، فقد كتب رسالة اشتملت على أربعين حديثا في الأحكام، واشترط على نفسه أن يذكرها بدون إسناد من أجل أن يسهل حفظها، وخرجها من الصحيحين البخاري، صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم، أو انفرد به سواء اتفق عليه أو انفرد به أحدهما. ولعلنا نبتدئ هذه الأحاديث. فأول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. القبول يطلق مرة ويراد به الصحة، ومرة يراد به الثواب. والأصل إطلاقه على الصحة، إلا أن يدل دليل على أن المراد به الثواب. ومن أمثلة ذلك ما ورد أن الله لا يقبل من شارب الخمر صلاة أربعين يوما، فالمراد بها هناك نفي الثواب مع انتفاء الإثم عنه عند أدائها، وليس المراد به نفي الصحة، بدليل أن الأوامر التي جاءت من الشريعة بالإلزام بالصلاة شاملة لجميع المكلفين. وقوله هنا صلاة نكرة وردت في سياق النفي فتكون عامة فتشمل صلاة الفريضة والنفل وصلاة الأداء والقضاء وصلاة النذر، وتشمل أيضا صلاة الجنازة وكل ما سمي صلاة دخل في هذا الخبر. ويبقى هناك أشياء يتردد هل هي صلاة أو لا، ومن ذلك سجود التلاوة، سجود الشكر، فمن قال بأنها صلاة اشترط لها الطهارة. وقوله بغير طهور، المراد بذلك الطهارة التي تشمل أمرين، رفع الحدث وإزالة الخبث. ورفع الحدث يشتمل رفع الحدث الأكبر بواسطة الاغتسال، ورفع الحدث الأصغر بواسطة إيش؟ الوضوء. وقوله ولا صدقة، هنا حذف يقال له عند العلماء اقتضاء، كأنه قال ولا يقبل صدقة من غلول. والصدقة تطلق بإطلاقين، الأول كل عمل صالح كما في حديث على كل سلامة من ابن آدم صدقة، وتطلق ويراد بها بذل المال في القربات، وخصوصا الفقراء والمساكين. ومن ذلك قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية. وقوله من غلول، الأصل في هذا اللفظ أن يراد به الأخذ من الأموال العامة. قال تعالى ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وذلك أن الثواب على الصدقة إنما يكون في صدقة يخرجها الإنسان من ماله، فإذا أخرج صدقة من غير ماله بدون إذن كان غاصبا متصرفا في مال غيره بدون إذن ولا وجه حق. ويؤخذ من الحديث اشتراط الطهارة للصلاة، قد ورد في النصوص استثناء فاقد الماء والمريض الذي يتضرر باستعماله. وإن كان بعض أهل العلم جعل التيمم طهارة كما يؤخذ من الحديث وجوب تحرز الإنسان من الأموال العامة. ويؤخذ من الحديث أن الصدقة إنما تقبل من المال الطيب. وهذه الأحكام في الجملة متفق عليها. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه مسلم. قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه، نوم هنا اسم جنس يطلق على القليل والكثير، وإذا أضيف إلى معرفة كما في إضافته إلى الضمير هنا أفاد العموم. وقد استثنى بعض العلماء من هذا النوم اليسير استدلالا بلفظة استيقظ، فإن الاستيقاظ لا يكون إلا لنوم مستغرق. كما استثنى بعض العلماء نوم الليل نوم النهار، كما استثنى بعض العلماء نوم النهار أخذا من لفظ التعليل في قوله أين باتت يده، والبيتوتة إنما تصدق على نوم الليل دون نوم النهار. وهذا يعود على قاعدة عند الأصوليين، ألا وهي: هل يشترط في العلة ألا تعود على أصلها بالتخصيص؟ فبالاتفاق أن العلة لا تصح، أو أن فبالاتفاق أن الوصف لا يصح أن يعلل به متى عاد على أصله بالإلغاء، لكن إذا عاد على أصله بالتخصيص فحينئذ هل يصح التعليل بذلك الوصف؟ فإنه قد خصص الحكم بنوم الليل دون نوم النهار. والصواب في هذا أن العلة إذا كانت منصوصة جاز أن تعود على أصلها بالتخصيص. وقوله هنا أحدكم لفظ عام، فإن أحد لفظ موغل في النكارة وأضيف إلى معرفة فيفيد العموم، فيشمل الرجال والنساء والصغار والكبار. واستثنى بعضهم الصغار باعتبار أن التكليف لا يتوجه إليهم، وهذا يترتب عليه مسألة في حكم هذا الماء الذي تغمس فيه الأيدي. قوله فلا يغمس يده في الإناء، هذا نهي، والأصل في النهي أن يدل على التحريم، لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. والأصل في النهي أيضا أن يدل على الفساد، ومعناه هنا تأثيره على الماء بحيث لا يستعمل في طهارة. والجمهور يحملون النهي هنا على الكراهة، الحنابلة يحملونه على أصله من المنع والتحريم. وقوله يده، الأصل في لفظ اليد أن يراد بها الكف إلى مفصل الكوع، ولا تطلق على ما تجاوز ذلك إلا بقرينة. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن هنا لما قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، حملناه على الكف فقط. ومثله في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقوله في الإناء، هذا اسم مفرد معرف بالألف واللام الاستغراقية، فيكون مفيدا للعموم، فيشمل جميع الأواني سواء كانت من فخار أو نحاس أو غيرها. وأخذ من هذا اللفظ أن المياه الكثيرة لا تدخل في هذا الخبر لأنها لا تستوعبها الآنية. وقوله حتى يغسلها ثلاثا، يدل على أن الماء الذي في الإناء يتأثر بغمس اليد قبل غسلها. وحتى من حروف الغاية، بحيث يخالف ما بعدها حكم ما قبلها. والأصل في لفظ الغسل إمرار الماء، فلا يكفي المسح، وقوله فإنه، إن من حروف التعليل، فما بعده وصف يعلل به الحكم السابق وقوله لا يدري أي لا يعلم أين باتت يده. فإن قال قائل لو قدرنا أنه قد وضع يده في جراب فإنه يدري أين باتت يده، قيل إن علم بمكان بيتوتة يده من جهة فإنه لا يعلم بذلك من بقية جهاته، وبالتالي يشمل حكم الحديث هذه الصورة. الحديث الثالث، حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له، أي تكلم معه بعض أهل الأديان الأخرى على جهة الاعتراض والاستنقاص، علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. المراد بذلك استنقاص هذه الشريعة من خلال وجود بعض الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة وكيفية العمل والتصرف عند دخول الخلاء وكيفية التعامل مع الغائط. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، أي نعم وقع ذلك. وقوله نبيكم يشعر بأن هذا المعترض ليس من أهل الإسلام، قوله أجل فيه أن السؤال معاد في الجواب، وبالتالي أثبت حكم هذا السؤال، فيؤخذ منه عموم هذه الشريعة إذ ما تركت شيئا إلا جاءت بحكمه. قد قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول. الأصل في النهي أن يراد به اللفظ الذي يقتضي ترك الفعل، والأصل في النواهي أن تدل على التحريم كما تقدم، ولا تصرف عن ذلك إلا لدليل. وقوله أن نستقبل القبلة، المراد بذلك الكعبة المشرفة. وقد ورد النهي عن استدبارها حال قضاء الحاجة أيضا. وقوله بغائط أو ببول، هاتان اللفظتان تطلقان ويراد بها مرة الفعل ومرة المفعول، كما هو في بقية المصادر، فهو لفظ متردد بين هذين الأمرين، ولكن الأرجح في الاستعمال اللغوي إطلاقه على الفعل. وهو المراد هنا، وكما هو الراجح لغة، فإن مع اللفظ قرينة تدل على هذا المعنى. وظاهر هذا الخبر تحريم استقبال القبلة في هذه الحال. قد ورد في حديث ابن عمر أنه صعد في بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل الكعبة، مستقبل بيت المقدس، فخصص بعض العلماء حالة الاستدبار رأى آخرون أن الخبر يراد به حال البنيان، وأن النهي يراد به حال الفضاء. وقوله أو أن نستنجي باليمين، المراد بالاستنجاء تطهير محل الخارج بعد البول والغائط، والنهي هنا إنما جاء حال الاتصاف بهذه الصفة. فيدل على تحريم الاستنجاء باليمين. وقال بعض الفقهاء بأنه يدل على عدم إجزاء الاستنجاء باليمين، والجمهور على أنه مجزئ. ومنشأ الخلاف هل الاستنجاء عبادة لذاتها، أو أن الاستنجاء جاء لمعنى الطهارة فيثبت حكمها بوجود معناها. والصواب الثاني، بالتالي من استنجى بيمينه أثم وصح منه الاستنجاء، لأن المراد إزالة النجاسة وقد زالت. وقد ورد في الأحاديث النهي عن إمساك الذكر باليمين، ثم قيد هذا الحكم في أحاديث أخرى بأن المراد به النهي عن ذلك حال التبول. وقوله أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، الأصل استعمال لفظة الاستنجاء في الطهارة بالماء، في طهارة السبيلين بالماء، وأن الطهارة بغيرهما تسمى استجمارا، ولكن قد يطلق كل منهما على الآخر. قد استدل بعض المالكية بهذا اللفظ على تعين الاستجمار، وأن الاستنجاء بالماء لا يجزئ. والجمهور على خلاف هذا، قالوا لأن المقصود يتحقق بالماء أعظم من تحققه بغيره، وقوله بأقل من 3 أحجار استدل به الحنابلة على تعين العدد في الاستجمار حتى ولو أنقت المسحة الأولى، خلافا للجمهور. قوله من 3 أحجار المراد 3 مساحات، لأن الحكم متعلق بهذا. وكلمة أحجار ليس لها مفهوم، بحيث يقال بأن غير الأحجار لا يجزئ، لأن لفظة أحجار لقب، فهي من أسماء الذوات. إذا كانت من أسماء الذوات فليس لها مفهوم مخالفة، ومن ثم نقول يجزئ الاستجمار بغير الأحجار مما يحصل به الإنقاء، مثل إيش؟ مثل المناديل مثلا. طيب فيه تراب، فيه موطن. قال أو أن نستنجي، أو من حروف عطف النسق، كأنه قال وقد نهانا أيضا أن نستنجي برجيع. المراد بالرجيع روث البهائم، وقد أخذ من ذلك بعض الفقهاء نجاسته، هذا مذهب الجمهور. وعند الحنابلة أن الرجيع من البهائم التي أو من الحيوانات التي يؤكل لحمها طاهر، واستدلوا على ذلك بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم، وبما ورد في حديث العرانيين من الأمر بالتداوي بأبوال الإبل. وقوله أو عظم فيه المنع من الاستنجاء بالعظام، وقد ورد أنها تكسى لحما وتكون طعاما للجن، فيؤخذ منه أن طعام الإنس يمنع من الاستجمار به. لكن لو استجمر بذلك هل تحصل به الطهارة أو لا تحصل به؟ الجمهور قالوا لأنه تحصل به الطهارة، لأنه يزيل النجاسة، والصواب خلاف ذلك. وذلك أن الاستجمار تبقى معه بعض النجاسة، فالأخذ بالخبر أو بالاستجمار من باب الرخصة، والرخصة لا يتعدى بها محلها. الحديث الرابع حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه، وكانت له صحبة، قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها، فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. وهذه اللفظة جزئية من قوله ثم غمس بسبابتيه ليست في الصحيح. قال ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. عبد الله بن زيد اسم لاثنين من الصحابة رضوان الله عليهما، وكلاهما أنصاريان. قال قيل له، أي طلب منه الوضوء، وذلك من أجل أن يقتدى به في ذلك. فيؤخذ من هذا أن الأفعال النبوية يحتج بها، وأنه يشرع الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أفعاله، خصوصا في العبادات. وقوله توضأ لنا وضوء بضم الواو المراد به الفعل، كما في لفظة طهور. أما لو كانت بفتح الأول فإنه يراد به الماء الذي يستعمل في الوضوء أو الطهارة، لو قال وضوء أو طهور. قال فدعا بإناء، أي طلب ذلك، فيؤخذ منه جواز الاستعانة بالغير في فعل وسائل العبادة والطاعة، كفرش سجادة ليصلي عليها الإنسان، واستدعاء ماء ليتوضأ به، ونحو ذلك. وقد أخذ بعض العلماء من هذا استحباب أن يكون الوضوء من الآنية، وذلك لأنه يقتصد عند استعمال الماء متى كان يؤخذ من الإناء، بخلاف ما لو استعمل الصنبور أو الحنفية. قوله فأكفأ منه على يديه، أي صب الماء بإساغة الإناء قليلا، فيه استحباب تقديم غسل الأيدي قبل البدء بالوضوء. وغسل الأيدي قبل الوضوء ليس من ذات الوضوء، ولكنه مقدمة له. والمعنى في هذا أن لا يدخل يديه في الإناء، إذ قد يتأثر الماء الذي في الإناء بما يكون في اليد. وقوله ثم أدخل يده في الإناء، يعني بعد أن غسلهما. فاستخرجها، أي أنه أخذ شيئا من الماء من ذلك الإناء. قوله فتمضمض واستنشق من كف واحد، المراد بالمضمضة غسل الفم بسحب الماء فيه ثم تحريكه فيه، وأما الاستنشاق فالمراد به سحب الماء في الأنف، ويترتب على ذلك الاستنثار. وقوله من كف واحد، أي أنه اكتفى بغرفة واحدة في المضمضة والاستنشاق. وقوله ففعل ذلك ثلاثة، يحتمل أن يكون أخذ ثلاثة أكف مضمض واستنشق في كل كف، ويحتمل أن تكون غرفة واحدة مضمض بها واستنشق ثلاثة، وكلاهما مشروع قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فغسل وجهه ثلاثة، المراد بالوجه ما تحصل به المواجهة. وحده حدود الرأس، ومما تحصل به المواجهة ظاهر اللحية. وقوله فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، فيه أن من فروض الوضوء غسل اليدين، وقد نص عليه في الآية. ولم يذكر الترتيب بين اليمين والشمال، وقد نص عليه في غير هذا الخبر. وفي هذا دلالة على أنه لا بد من الغسل في أعضاء الوضوء من الوجه واليدين والقدمين، وأنه لا يكفي المسح. قوله إلى المرفقين فيه بيان حد الوضوء، وقد اختلف في المرفقين هل يدخلان في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، بناء على مسألة هل الغاية داخلة في المغية أو لا. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه، والفعل النبوي الذي يقع بيانا لحكم شرعي يأخذ حكمه، وبالتالي نقول الفعل النبوي هنا وقع بيانا للآية التي فيها فرض غسل اليدين، فيكون غسل المرفقين واجبا. وقوله مرتين مرتين فيه دلالة على جواز الاكتفاء بالمرتين في غسل أعضاء الوضوء، كما أن فيه دلالة على جواز التفاوت بين أعضاء الوضوء في الغسل، فقد غسل وجهه ثلاثة وغسل يديه مرتين. في الحديث مسح الرأس في الوضوء، وظاهره أنه لا يجزئ الغسل كما قال بذلك الجمهور. ظاهر الحديث أنه يكتفى بمسحة واحدة كما قال الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. وقوله فأقبل بيديه وأدبر، جاء في الأحاديث تفسير هذا بأنه ابتدأ بمقدم رأسه، ثم عاد إليه. وقد وردت ألفاظ جعلت بعض العلماء يختار غير هذه الصفة، والواجب هو مسحة واحدة. وقد اختلف العلماء في مقدار ما يمسح، فقال الإمام الشافعي أقل ما يصدق عليه الاسم، فقيل شعرة وقيل ثلاث شعرات، وقال أبو حنيفة يكفي ربع الرأس، وقال مالك وأحمد لا بد من التعميم. وقوله ما أظهر، لأن رؤوس جمع قد أضيفت إلى معرفة فتفيد التعميم. قد أشار المؤلف إلى وجود رواية فيها أخذ ماء جديد عند مسح الأذنين، وهذه اللفظة حكم عليها أهل العلم بالشذوذ، وهي لم ترد في الصحيحين. وقوله ثم غسل رجليه فيه تعين غسل الرجلين في الوضوء، وأنه لا يكفي المسح. قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه تلوح أعقابهم بعد الوضوء ليس فيها أثر الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. وقوله إلى الكعبين، الكعب يراد به العظم الناتئ في أسفل الساق، ولا يصح أن يقال بأن المراد به معقد الشراك، لأن هذا اللفظ عربي فيفهم بمقتضى لغة العرب، ولأنه قد ثناه، ولو كان كما ذكر لم يصح أن يثنى، ولكان إما أن يفرد وإما أن يجمع. ثم قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذه الطريقة التي عملتها أمامكم هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه التعليم بالقدوة، يعني يفعل المرء المشروع أمام الناس ليقتدى به. وأخذ من هذا اللفظ أن العبادة التي يفعلها الإنسان على جهة تعليم غيره عبادة صحيحة، ولا تعد من أنواع الرياء، لأن المقصود بما نهي عنه في الرياء أن يكون مراد الإنسان إثبات مكانة له ومنزلة أمام الناس، وهنا ليس المراد كذلك. ثم أورد المؤلف الحديث الخامس، حديث شريح بن هاني رضي الله عنه قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فيه استفتاء المرأة العالمة. وليس فيه أنه خلا بها أو أنها لم تكن تحتجب بين يديه. وقوله على الخفين، الأصل في لفظ الخف أن يراد به الجلد، المخاط على مقدار القدمين، والخف في لغة العرب يغطي الكعبين. وظاهر هذا اللفظ أنه يشمل ما كان فيه خروق ما لم ينتفي عنه اسم الخف، خلافا لقول الجماهير الذين يشترطون في المسح على الخف ألا يكون مخرقا. وفي الحديث دلالة العالم على غيره ممن يكون عنده تعمق واختصاص، حيث قالت عائشة: عليك بابن أبي طالب فسله. وفيه فضل علي رضي الله عنه أنه من علماء الصحابة، وفيه أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون من أسباب اطلاع المرء على أحواله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره. في هذا الخبر أن الأصل في الأسفار الجواز، وإن كانت أسفار النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الطاعة والقربة، قال: فسألناه، أي أن شريحا سأل علي رضي الله عنه فقال: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، فيه جواز المسح على الخفين وعدم لزوم نزع الخفين عند الوضوء. وقد تواترت الأخبار بذلك. وفي الحديث تقييد المسح على الخفين بمدة، كما قال الجماهير خلافا لأحد القولين عن مالك. وقوله 3 أيام ولياليهن للمسافر، أي يمسح فيهن. وقد اختلف في وقت بدء المسح ووقت انتهائه، في قوله يمسح المسافر، والعلماء لهم 3 أقوال. الأول يقول يبتدئ وقت المسح من اللبس، والثاني يقول من الحدث بعد اللبس، والثالث يقول من الوضوء الذي يكون بعد الحدث. وأظهر الأقوال هو الثالث، لأنه يستعمل لفظة المسح في حقيقته، وأما الأول والثاني فيستعملانها في الحكم دون الحقيقة. كيف يستعملها في الحكم دون الحقيقة؟ إذا قلنا بأن قوله يمسح 3 أيام المراد بها اللبس، أو المراد بها الحدث، فحينئذ كأنه قال حكم المسح في حقهم 3 أيام. وإذا حملناه على حقيقة المسح فقلنا يبتدئ من أول مسحة بعد الحدث، فحينئذ نحمل لفظة المسح على حقيقتها لا على حكمها. الحديث السادس: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. قوله جلس يعني الزوج أو السيد، بين شعبها أي شعب زوجته أو أمته. والأربع المراد بها على الصحيح أطرافها. ومن ذلك الأيدي والأرجل. وهذا اللفظ فيه كناية، هذا اللفظ كناية عن الجماع. قوله ثم جهدها أي جامعها، ولم يشترط في هذا الإنزال. قد جاء النص في صحيح مسلم بلفظة وإن لم ينزل، قوله فقد وجب الغسل. الأصل في لفظة الوجوب الإلزام، مراد بالغسل تعميم جميع البدن بالغسل. وأخذ من هذا الحديث أن من جامع امرأة وجب عليه الاغتسال ولو لم ينزل، وقد ورد تقييده في أحاديث أخرى، لأن المراد به تغييب الحشفة في الفرج. قد قال من إذا مس الختان الختان وجب الغسل، والختان في طرف الحشفة. وهذا أحد الأسباب التي يجب بها الغسل، والإنزال سبب آخر، إنزال المني سبب آخر من أسباب وجوب الغسل. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. اللهم فهمنا كتابك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يسير عليهما ويحكمهما في جميع شأنه بفضلك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.